قافلة الحرية وما تعرض له المتضامنون مع أهل غزة من قرصنة وهمجية إسرائيلية أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث وجعلتها من جديد في محور اهتمام العقل الجمعي العربي. واليوم ومن خلال تلك الأحداث يتبين أن إسرائيل لا تأبه لأحد، بل هي تستهين بالعرب والمسلمين حكومات وشعوبا، ومتمادية في حصارها لغزة ومحاولاتها لتغيير الواقع الديمغرافي في القدس. فهل لا زالت القضية الفلسطينية في مكانتها المقدمة عند المسلمين؟ وكيف يستطيع المسلمون في ظل الظروف الراهنة نصرة هذه القضية؟ للحديث في هذا الموضوع معنا في حلقة اليوم المباشر مع الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر. والدكتور العمر هو مشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم من مواليد قرية المريدسية التابعة لمدينة في بريدة عام 1952، حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود. يشتغل في الدعوة الإسلامية منذ نحو 40 عاما، له مؤلفات عدة منها كتاب الوسطية في القرآن الكريم. أذكر الساده المشاهدين بأنه يمكنهم التواصل معنا عبر رقم الهاتف الذي يظهر على الشاشة أو عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS. فضيلة الدكتور، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة التي نريد أن نركز فيها الحديث حول أهمية القضية الفلسطينية ومحوريتها في عند الأمة جمعاء وأحداث التي جرت في لأسطول الحرية وما تعرض له المتضامنون، أعاد غزة خصوصا والقضية الفلسطينية بشكل عام إلى واجهة الأحداث، أعادهما إلى واجهة الأحداث. ابتداء، هل لا زالت القضية الفلسطينية هي أولوية عند الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكركم الحقيقة وأشكر الأخوة المشاهدين على إتاحة هذه الفرصة والتواصل مع هذه القضية، وأيضا حقيقة أيضا تغطيتكم لأحداث فلسطين عموما ولقضية غزة والقافلة واضحة، فأقدم شكري لكم جميعا. نعم، قضية فلسطين هي قضية الحية في صلب الأمة، وأعتقد أنها لم تغب لكنها قد تخف حينا وتزداد أحيانا، وستبقى هي القضية المركزية في الأمة حتى تنتهي هذه القضية بإذن الله بعودة المسجد الأقصى وقضية وفلسطين إلى أهلها الشرعيين.
نعم، يعني أين هي الآن من الأولويات عند الأمة يمكن تصنيفها؟
حقيقة الإعلام له دور كبير في ذلك، أما في قلوب المسلمين فهي حاضرة دائما أبدا، ولكن الإعلام هو الذي قد يظهرها أحيانا ويخفيها أحيانا حسب الظروف والتقلبات السياسية. والأمة جاهزة بأجمعها لما يتعلق بقضية فلسطين في أي مشروع يعيد الأقصى ويعيد فلسطين إلى حاضرتها وواقعها الحقيقي.
نعم، أنت الآن فضيلة الدكتور تضع هذه القضية في الأولويات وفي المقدمة، هل تعتقد أن الأمة فعلا تعتبر هذه القضية الآن في ظل الظروف والتداعيات والأمور المحيطة، تعتبر أن القضية الفلسطينية هي أولويتها؟
نعم، لكن أريد أوضح أن حقيقة الأنظمة أحيانا أو بعض الأنظمة حتى أكون دقيقا في حديثي تخفي هذه القضية، وإلا فالشعوب لو أتيح لها فرصة أن تعبر عن ما في نفسها كما يحدث الآن لرأينا عجبا، ولكن الأنظمة لها حساباتها والظروف الدولية لها حساباتها، فيتصور المطلع أن الشعوب هي التي غابت. الحقيقة الشعوب لم تغب ولن تغيب بإذن الله جل وعلا، ولكن ظروف السياسة ربما هي التي تحدث هذا الأمر.
نعم، يعني عندما تحدث كثير من الأزمات، يعني ربما يعني لا تجد من يؤيد هذا الكلام أن الشعوب العربية هي حاضرة، القضية الفلسطينية حاضرة عندها، عندما يعني قبل غزة، قبل أحداث أسطول الحرية، كان هناك تغيير ومحاولات تغيير ديمغرافي في القدس ومشكلات في القدس وحصار دائم ومستمر، الشعوب العربية لم تتحرك ولم يكن لها صوت، ربما بانتظار تنتظر الحكومات تتحرك. ربما
ما أعتقد أنها تنتظر الحكومات تتحرك، لكن أعتقد أن الحكومات قد لا تسمح لها أن تتحرك إلا القليل منها، والإعلام أيضا له دور ذلك، وقادة الأمة حتى من العلماء والمفكرين وغيرهم لهم دور كبير، أما في الشعوب فهي تبع لعلمائها وقادتها وأنظمتها، شئنا أما بينا.
نعم، ربما تجد من يقول أن هناك مشكلات عند الأمة، مشكلات أخرى كبيرة، العراق بلد محتل، أفغانستان محتلة، هناك مشكلات بين بعض الدول العربية والإسلامية، يعني فلسطين ليست هي المشكلة الوحيدة عند الأمة، وبالتالي فإن المسلمون منشغلون بمشكلات قد توازي المشكلة الفلسطينية.
أعتقد حتى قضية العراق مثلا هي أثر من قضية فلسطين، فالمؤامرة على العراق هو مخطط يهودي غربي من أجل إقامة ما يسمى بتفتيت الأمة وإضعاف الطوق الذي يحيط بفلسطين وإشغالها بهذه المشكلات. فالحقيقة الأثر الذي في العراق أو حتى في لبنان أو حتى في سوريا أو في أي بلد عربي مرتبط في المركز الرئيسي الذي هو فلسطين أبدا، شئنا ما بينه. والدليل على ذلك تدخل ما تدخل الصهيونية بعالمها كلها في العراق وآثارها في العراق وتحالفاتها كلها مراجع، وهذا الأمر ما يسمى بالدولات الطائفية وتمزيق الأمة هدف من أجل استقرار دولة إسرائيل.
نعم، مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الولايات المتحدة قبل سنين قليلة وربما يعني أجل إلى وقت آخر كان يهدف إلى تقسيم المنطقة إلى دولات خدمة لإسرائيل، هل تعي الشعوب العربية والعلماء يعون مثل هذه المشاريع؟
لا أقول الكل، اسمح لي إذا قلت أن مرت قضية في مراحل الدولة اليهودية بمراحل. أولا نشأنا نحن ونحن شباب على دولة إسرائيل الكبرى، لكن فشل هذا المشروع. لماذا؟ من ناحية على الأقل الجغرافي، لأن وجدت إسرائيل أن في المنطقة الصغيرة ما استطاعت أن تحمي نفسها، فكيف تستطيع أن تتوسع من النيل إلى الفرات كما تعلمون. بدأوا بما يسمى بالدويلات الطائفية وهو تستيت الأمة وتقسيم الأمة، إلى الآن هذا الموضوع لم يصل إلى ما أرادوا مع أن حققوا بعض الأهداف كما تعلمون. جاء أيضا مرحلة السلام التي منذ 20 سنة أو 30 سنة ونحن ندور في هذا الفلك، ومع ذلك تعود دائما إلى نقطة الصفر كما تعلمون. جاءت ما يسمى بالشرق الأوسط الذي قاده بيريز الذي كان وزير الخارجية ثم رئيس وزراء ثم أيضا عاد رئيس لإسرائيل، وعقدت مؤتمرات كما تعلمون، ومع ذلك لم يحقق. وهذا الدليل على أن الأمة حاضرة، المشاريع تكون على الورق ولكن على الواقع لم تصل إلى ما يريدون، وإن كانت أحدثت أزمات ومشكلات فهي حاضرة في ذهن كثير من علماء الأمة ومثقفيها. أما الشعوب فعموما من أين تتلقى؟ من الإعلام، من المناهج، من العلماء. إذا لم يظهر هذا فلا نلوم الشعوب، نلوم أنفسنا قبل الشعوب.
نعم، فضيلة دكتور سنعود إليك بالحديث أكثر حول هذه القضية، لكن بعد أن نأخذ بعض المشاركات الهاتفية نبدأ من ألمانيا مع كمال شكري. كمال تفضل.
مساء الخير يا أخ عبد العظيم وتحياتي للسيد الضيف. هو يتكلم عن الإعلام وهو يعلم جيدا، يجب أن يعلم جيدا أن الإعلام يحتاج مليارات الدولارات أو اليوروز واتفر، يعني دي نقطة هامة جدا. أنا عايز أسأله سؤال مباشر، أين المال الذي يأتي من النفط في شبه الجزيرة العربية؟ يعني مال النفط، أنا أعتقد في وجهة نظري وفي أبحاث جارية في ألمانيا، العرب لا يملكون النفط ولا يملكون المال القادم من النفط. هذا هو المحور الأول. بالنسبة لموضوع يعني قافلة الحرية التي ذهبت إلى غزة، يا سيدي العزيز، الكيان الصهيوني من سنة 48 حتى الآن يعتمد على المال العربي، مال النفط. عندما قام تشرشل ووصب سعود عبد العزيز آل سعود بأنه الوالي على المسلمين ويذهب، عندما قال له الآخر أنني لا أقبل بوجود كيان صهيوني في فلسطين، فقال له أنت قائد المسلمين في شبه الجزيرة العربية. التاريخ لا ينسى.
نعم، إذا نتحدث عن المال العربي، أهمية المال العربي. شكرا لك يا كمال على المشاركة. معنا أحمد العمر من السعودية. أحمد تفضل.
مساء الخير يا أخي الكريم، ومسي على الشيخ الفاضل الدكتور ناصر. نحن نحبكم في الله يا شيخ، ونحن من المتابعين لندواتكم ومحاضراتكم يا شيخ. سؤالي طال عمرك عن دور الإعلام العربي، وما رأيك في الأمور اللي الآن تحدث في المسرح العربي؟ يعني هل لها دور فيما يحدث في نهاية العالم، والمشاكل التي تحدث في جميع الدول العربية؟ هل نحن في نهاية العالم، أو هل نحن في، يعني هل هذه من علامات الساعة؟ هل ما يحدث من مشاكل وأزمات وأمور كثيرة، هل لها علاقة بقيام ما يعني قرأنا في الشريعة عن نهاية العالم أو قيام الساعة؟
نعم، شكرا لك يا أحمد، سؤالك واضح. معنا عبد الله أبو إسماعيل من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لفضيلة الشيخ وسماحة الشيخ المكرم شيوخنا اللي نعتز فيهم. أما بالنسبة خلني العفية بالنسبة للولد اللي المهندس اللي يتصل من ألمانيا الأموال النفط إحنا
نعم. يبدو أن فقدنا الاتصال مع عبد الله. معنا نايف رمضان من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. تفضل يا نايف أنت على الهواء.
مساء الخير.
مساء الخير.
أخي الكريم، المعلوم للجميع أن إسرائيل متفق عليه من حيث حزب الله في شمال إسرائيل وغزة ممثلة بالإخوان المسلمين. السؤال: لماذا الحزبية بالإسلام؟ لماذا الحزبية بالإسلام؟ ألا بسم الله الرحمن الرحيم، ألا أن حزب الله هم الغالبون؟ لماذا الحزبية بالإسلام ولماذا ما يتحدون تحت شعار إنما المؤمنون أخوة؟ وشكرا.
شكرا لك يا نايف. معنا من بريطانيا بلال عكاري. جلال عكاري.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام.
أنا أحييك وأحيي فضيلة الشيخ. لو سمحت أنا أطلب فضيلة الشيخ أن يصدر فتوى بتحريم الكوكاكولا في دول الخليج ودول العالم العربي. الكوكاكولا هي التي دمرت غزة ودمرت فلسطين. هذا الطلب من أول. نحن نحارب أنفسنا، عضنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. قالوا ما الجهاد الأصغر الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. نحرم الكوكاكولا، نحرم البنات الذين يدخنون النرجين، البنات العرب الذين يأتون من الخليج وغيرهم إلى قلب لندن. هذا الطلب الأول فضيلة الشيخ وأرجو منه. الطلب الثاني يطلب فضيلة الشيخ أن يدعو إلى المساجين، يدعو إلى معصب مصعب الهشلمون، إلى بسام النكسة، إلى هؤلاء الناس الذين في غزة في الضفة الغربية المحكومين بآلاف السنوات. أنا لم أسمع عالم، أنا زرت كثير من الدول، لم أسمع عالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكوا العاني فكوا العاني فكوا العاني، أي فكوا الأسير الفلسطيني. هذا الأسير الفلسطيني الذي قدم نفسه من أجل فلسطين، من أجل غزة، يحيى الصنوار، حسن سلامة، مصعب الأسلمون، حنام التميمي، قاهرة السعدي، هؤلاء الناس لم أسمع أي عالم يقول عليهم. يقول لي السنة تقصير الثوب، أليست من السنة هي إطلاق سراح المساجين؟ إطلاق سراح مصعب الأسلمون المحكوم ب 1800 سنة من الخليل، حسن سلامة. نطلب من الشيخ أن يغير العقلية، أن يغير العقلية. الشيخ هذا نثق فيه، نعبه في الله، أن يقوم بزيارة إلى غزة، أن يقوم بزيارة إلى أفريقيا. أكلتنا المسيحية في شمال أفريقيا.
شكرا لك يا جلال. شكرا لك يا جلال على المشاركة. معنا محمد السروجي من مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عليك ولضيفك العزيز. أود في البداية التأكيد أن علماء الأمة أيا كان ميدانهم وموقعهم فهم عقل وقلب وضمير هذه الأمة، وإن شاء الله سيبقون على هذا الصبر. الأمر الثاني وهو أن نصرة غزة ونصرة قضايا الأمة في كل موقع وميدان لها حسابات معقدة كما قال فضيلة الشيخ، وإذا ركننا إلى الأنظمة فلن تحل الأمور. ولذلك هو كما أكد وكما اتفقنا وأيقنا جميعا أن الشعوب هم الأمل المرجو، ولكن الشعوب تعوقها أمور كثيرة. حتى الدعاة والأئمة والخطباء في البلدان العربية الإسلامية للأسف الشديد، لأن لقمة العيش ارتبطت بالوظيفة، فكانت التعليمات وكانت الورقة التي تصل من أجهزة الأمن حتى تقال على المنابر. في الدول التي تعتمد الدول الإسلامية العربية التي تعتمد التعدد السياسية تزور الانتخابات حتى لا تصل التيارات الإسلامية إلى منصة الحكم. فهناك مشكلات كثيرة جدا. أرجو سؤال محدد إلى فضيلة الأستاذ الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل من عمره وعمر علماء الأمة. يا فضيلة الشيخ، ما هو حكم الإسلام في تزوير الانتخابات؟ ما هو حكم الإسلام في تزوير الانتخابات؟
على العموم هذا موضوع آخر، نحن نتحدث عن القضية الفلسطينية حصرا. شكرا لك يا محمد على المشاركة. معنا سليمان الجبور من قطر.
مساء الخير يا
مساء النور
يا شيخ. أنا أحبك في الله والله يجزيك ألف خير على هالبرنامج الطيب يا شيخ. والله يا شيخ ما نبغي منك إلا الدعاء للمسلمين، لأنه والله غير الدعاء ما في حاجة. هذا شيء نقدر نستطيع أنك تدعي للمسلمين بالله يا شيخ.
نعم. إن شاء الله يعني سمعك الشيخ. شكرا لك على المشاركة يا أخ سليمان. أعود لفضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، لو بدأنا من سؤال كمال شكري يسأل عن أين المال الذي يأتي من شبه الجزيرة العربية والذي يجب أن يدعم هذه القضية الفلسطينية. تحدث عن مال المسلمين.
حقيقة أنا لرؤية في أيضا موضوع المال الدعم المباشر للقضية الفلسطينية واجب لا يناقش فيه بل واجب شرعي. وهنا ملحظ في القرآن أن الله جل وعلا في كل مواضع القرآن قدم المال على النفس إلا في موضع واحد في سورة براءة قدم النفس على المال، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. أما في كل مواضع القرآن قدم المال، لأنه بدون المال لا يمكن أن تنتهي الأمور. لكن أرى أن استخدام المال مع أهمية الدعم المباشر، هناك أيضا جانب آخر، من الذي يدعم أمريكا؟ ومن وأموال المسلمين أين توضع؟ هي إذا موجودة في تلك البنوك، في البنوك الغربية التي تأخذ استثماراتها وتدعم فيها في النهاية إسرائيل، وهذا جانب قد يغفل عنه البعض. نعم المال أعتقد أنه في تجارب، والذي أعرفه لا أجامل في حديثي هنا وهذا دين أسأل عنه أمام الله، أن الشعب السعودي والحكومة السعودية من أحرص الناس على قضية فلسطين، ولكن أنتم تعرفون السياسات الدولية وما يحدث أحيانا بأمور قد لا يكون مسؤول الناس ليس مسؤولين عنها. وإلا فمرارا ومن أقوى ما يدعم، وهذا بشهادة الأخوة في فلسطين من المملكة العربية السعودية خصوصا ومن دول الخليج عموما في الحقيقة، ليست المملكة وحدها.
نعم أحمد العمر من السعودية أيضا سألك عن هل ما يجري الآن هو من علامات الساعة وهل له علاقة في الحديث عن نهاية العالم؟
لا أرى هذا، وأرى خطأ الحقيقة الجزم بتحديد كلمة نهاية الساعة. وعلامات الساعة في علامات كبرى وصغرى، الصغرى من زمان بدأت أما الكبرى فلم تأتي، ولو قرأنا قبل 1000 عام لوجدنا من هناك من يقول قاربت الساعة، لا شك اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن تنزيل النصوص على واقع معين لا ينبغي الحقيقة، ولا نستطيع أن نجزم بذلك أبدا. ولا أرى هذا، لأنه سيترتب عليه أحكام وسيترتب عليه اعتقاد وسيترتب عليه تصرفات، لا أرى الجزم بمثل ذلك.
نعم جلال العكاري يريد تفعيل مفهوم المقاطعة، هل تجد فيه نفع هذا المفهوم؟
نعم حقيقة مفهوم المقاطعة سلاح استخدم من قديم جدا، والعالم كله يستخدم سلاح المقاطعة، فلماذا يحرم على المسلمين؟ وكمثال في فلسطين نعرف هذا، ويكفي أن نعرف أثر المقاطعة، حرص إسرائيل واستماتتها لإلغاء المقاطعة.
نعم.
والغرب معها، دليل على قوة تأثيره.
نعم أيضا هو يريد منك ومن علماء الإسلام الدعاء لأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، وكذلك عبد الله أبو إسماعيل من السعودية أيضا طلب منك هذا، أو سليمان الجبور من قطر أيضا طلب هذا الطلب في الدعاء للمسلمين. ونايف رمضان يقول أن الحزبية في الإسلام هي التي فرقت وجعلت الأمة تفترق.
السؤال الأول بالنسبة للدعاء، الحقيقة المسلمون يدعون كثيرا، وأنا أعطيك مثال أيام غزة، في بلاد كثيرة قامت مظاهرات لمناصرة غزة، لكن في المملكة لدينا جانب أهم فيما أرى، وهو قضية الدعاء والقنوت. تسمع المساجد وتسمع في الحرمين القنوت الصريح، عموم المسلمين كلهم يقنوتون ويدعون، وهذا واجب لا يسى ويجب أن يستمر، سواء قنوت جماعي ودعاء جماعي أو فردي، ولا أحد يمنع من هذا، وهذا من أقل مع أنه عظيم جدا ما يقدم. أما موضوع الحزبية، نعم فماذا يقصد؟ هناك ليس في الإسلام حزبية في الحقيقة، لأن الله في القرآن بيّن أن المسلمين حزب واحد، وأن الكفار هم الأحزاب، أولئك الأحزاب. هكذا في القرآن جميعا لا يأتي وصف المسلمين إلا حزب واحد، أولئك حزب الله. أما حزب الشيطان أو أولئك الأحزاب يأتي بالفرد والتعدد. نعم الحزبية مع كل أسف التي وقعت جماعات وغيرها، نعم أنا وافق الأخ أن شتت الصف وفرقت الصف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، وهذا موجود مع كل أسف، وأعتبره من أكبر الأسباب التي أعاقت قضية فلسطين.
نعم لو عدنا إلى الحديث عن القضية الفلسطينية، واليوم يتركز الحديث لا عن القضية الفلسطينية ككل، يتركز الحديث عن غزة. هل ترى في الحديث واقتصار الحديث عن غزة ومساد غزة وحصار غزة هو اختزال للقضية الفلسطينية بأنها قضية غزة فقط؟
حقيقة هو له وجهان.
نعم
كانت قضية فلسطين أول ما بدأت قضية فلسطين، ثم تحولت إلى قضية الضفة الغربية، بل كانت قضية إسلامية كانت قضية إسلامية أول ما بدأت، ثم أصبحت قضية عربية، ثم تحولت إلى قضية فلسطينية، ثم تحولت إلى قضية غزاوية، اسمح لي، وهذا مع كل مقصود به حصر النطاق في غزة. لكن أقول ممكن أن نركز على غزية لأن الحصار عليها شديد جدا، ومنها ينطلق التوسع مرة أخرى، وقضية غزة أعادت القضية إسلامية، لأن العالم الإسلامي كله مع غزة، فأعادها قبل 40 أو 50 سنة، فهي مرتكز الآن الأحداث غزة للحصار والتجويع والظلم الذي يعانيه إخواننا في غزة. وإذا كانت امرأة دخلت النار في هرة،
حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاشة، فكيف نعم. بشعب كامل يحاصر حتى من أقرب المقربين، ومن الدول العربية مع كل أسف تتآمر أو بعض الدول العربية تتآمر في هذا الحصار الظالم الجائر.
نعم. طيب في السابق كان يعني تتحدث عن في السابق وحماس الشباب وكان هناك انفتاح كبير نحو القضية الفلسطينية، اليوم الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة هناك حصار، هناك تجويع، هناك إذلال إسرائيلي متعمد وحصار يعني سافر في غزة، لكن مع ذلك هناك سكوت، هناك عدم تحرك، الاكتفاء في الدعاء والحديث في وسائل الإعلام، بمعنى أن كل الدعوات التي تجري لا تقدم شيئا لقضية غزة أو لا تقدم شيئا لأهل غزة.
لا أسلم أنها لا تقدم شيئا في الحقيقة، الدعم نقول مستمر بوسائل عدة، وأعرف أن الأمة ومنها مثل هذا الذي حدث، شوف السفينة التركية ومن معها سفينة الحرية وقافلة الحرية، وكانت هناك عبر الأنفاق كما تعلمون محاولات جادة، وأيضا التفاعل مع الشعب الفلسطيني خارج غزة لإيصال المساعدات إليهم، لكن ليس كل ما يعلم لازم أن يقال أو أعرفه أنا أو أن تعرفه أنت، لا يلزم. هذا من الحكمة في ظل هذا الحصار الذي ليس من اليهود ولا من الغرب، حتى من بعض الأنظمة العربية هي التي ساهمت في هذا الأمر، لكن لم تترك القضية، وواجبنا كبير جدا وعودة. ولذلك أنا صرحت قبل أيام أنه لا بد أن يستمر الآن ما حدث من انفتاح وكسر هذا الحصار والتواصل مع أخواننا ليس في غزة فقط، في الضفة، بل في داخل الأرض المحتلة، حتى تصل الحقيقة ونكفر عن هذا الظلم الذي وقع، ونخشى أن نكون
ما حكم هذا الواجب فضيل؟
واجب شرعي وعيني.
نعم.
كل من استطاع، طبعا تعرف الواجب يكون عيني، كل مسلم يستطيع أن يرفع عن إخوان الحصار بأي وسيلة، نعم. مادية أو معنوية أو بكلمة نقولها أو بدعاء أو أن يكف شره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه ما أفضل العمل، قال جهاد في سبيل الله، ثم سأله قال أو أن تصنع لي تصنع تعين صانعا أو تصنع لي، قال فإن لم أستطع قال أن تكف شرك عن الناس فهو صدقة منك على نفسك.
نعم.
هناك بعض مع كل أسف الكتاب بعض المسلمين لم يكفوا شرهم عن قضية فلسطين، أتمنى أن يكفوا شرهم ويدعوا المسلمين يتعاملون مع هذه القضية مباشرة ومع إخوانهم في غزة وفي الضفة بل في كل أرض فلسطين بل كل أماكن، أنا لا أرى فقط في فلسطين فقط. نعم. لكن حديثنا اليوم عن فلسطين.
نعم. وردتنا رسالة عبر الأس أم أس تقول ما الحكم الشرعي لمن يمارس الحصار على غزة؟
ظالم هذا الكلام، إذا كانت امرأة دخلت النار حديث صحيح. نعم. في هرة قطة.
نعم.
فكيف من يحاصر شعبا؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، سواء كان نظاما أو فردا أو شخصا بلسانه أو بيده فهو ظالم ومشارك في الجريمة، وهذا ظلم، انصر أخاك ظالما أو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ودعوة المظلوم مستجابة وترفع وتفتح لها الحجب، نعم فهو ظلم ومن أكبر الذنوب.
نعم. طيب الوجوب الذي تحدث عنه فضيلة الدكتور هو الوجوب على الحكومات أم على الأفراد؟
الكل، على لكن الحكومات مسؤوليتها أكبر لأنها تملك ما لا يملك
إذا
الأفراد.
إذا كان الأفراد محكومة بحكومات تمنع
لا شك، لكن أنا أقول مع ذلك لن يستطيع من يجتهد أن يوصل لإخوانه ويتواصل مع إخوانه. قد تقول لي كيف أخ عنده جار فلسطيني في أي بلد من بلاد المسلمين وهو يعرف أن له عائلة، لماذا لا يساعده، لماذا لا يدعمه؟
نعم. طيب هل يمكن اعتبار من يقوم ب يعني الخروج على الحكومات التي ترفض تقديم الدعم لغزة ضمن المفهوم الشرعي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
يختلف هذا، هو من هذه الناحية نعم، لكن ناحية أخرى على التكليف، إذا كان الإنسان قد يناله ضرر لا يحتمله فهو داخل تحت الإكراه والمكره معذور شرعا، لكن من يستطيع فعلا أن يوصل لإخوانه هذا الدعم ولو تحمل بعض الأذى فيجب أن يفعل ذلك، أما إذا كان لا يستطيع أن يتحمل أو قد يرتب على ذلك مفاسد، أحيانا قد ترتب على ذلك مفاسد أو إحداث فوضى فتراعى المصالح والمفاسد في هذا الأمر.
نعم. من الذي يحكم الآن في القضية الفلسطينية؟ هناك أهل فلسطين، هناك العلماء، هناك المسلمون، هناك الحكومات العربية والإسلامية، من الذي يحكم أو صاحب الرأي المقدم في القضية الفلسطينية؟
أما اسمح للحكومات العربية فأنا لا أرجو منها خيرا، وقلت للإخوان لما حدثت قافلة صرحت أن لما قافلة الحرية قلت لا تنتظر من الدول العربية شأن إلا بعضها حتى ما أعمم الحكم. نعم. والدليل على ذلك أن اجتماع الجامعة العربية حدث الخلاف مباشرة بينهم، وهكذا تعودت منذ نشأنا 40 سنة ونحن نرى. نعم. هذا الحدث. بقيت مسؤولية على أهل فلسطين بصفة خاصة، ثم على علماء الأمة وعلى مفكريها وعلى كل مسلم بالمناسبة، ليست مسؤولة على العلماء الشرعيين، كل مسلم يستطيع أن يخدم إعلامي. نعم. أو مهندس أو طبيب، أي مسلم نستطيع أن نخدم قضية فلسطين فليفعل. أخواننا الذين ركبوا على القافلة، هل هؤلاء علماء؟ بعضهم علماء وبعضهم ليسوا علماء، بعضهم مسؤولين في الدول، بعضهم نواب كما الدكتور وليد طبطبائي من الكويت. نعم. فممكن المسلمون جميعا، بل هناك بعض الكفار كما تعلمون ساهموا في هذا الأمر، ونشكرهم على يعني من غير المسلمين ساهموا في هذا الأمر، ونشكرهم الحقيقة لأنهم أزالوا ساهموا في إزالة ظلم واقع على شعب مسلم، فيقدم لهم الشكر. وحتى الأوروبيين منهم لا يمثلون حكوماتهم، لكن لديهم من الحرية ما لا تجد في بعض الدول العربية.
نعم صحيح. نعم. على العموم فضيلة الدكتور سنكمل الحديث في هذه القضية، ولدينا يعني أسئلة مهمة بخصوص عملية السلام أو السلام مع إسرائيل. نعم. لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدين الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من مباشر مع الذي نتحدث فيها إلى فضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم. قبل أن نعود للحديثنا فضيلة الدكتور، نأخذ بعض المشاركات الهاتفية ونبدأ من بريطانيا. معنا علي شهام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبيبي، مسألة فلسطين أنه بالنسبة للدول العربية الآن أنه ما أصبحت المسألة المركزية هي فلسطين، المسألة المركزية هي أصبحت إيران. العدو ليس إسرائيل، أصبح العدو إيران.
نعم.
والمسألة هذه دول اللي تسمى دول الاعتدال، إنه هذه. نعم. شوف هذه، والأخ خالد مشعل قالها من طهران، قال هذه هي المسألة. نعم. غزة تبقى محاصرة إلى أن إنه تنفك هذه العلاقة بين حماس، لن يطلقوا على حماس، إنه مقاطعة فارسية أصبحت. فهذه هي المسألة، وهذا. نعم. الشعب المسكين هذا اللي يتألم، وهذه الحكومات اللي تحكم بالشريعة. أي شريعة يا أخي؟ 1.5 مليون واحد جاء، أي شريعة هذه؟ نعم. فهذه هي المسألة، المسألة إنه إيران إيران إيران، وهذه. نعم. الدول، أنت انظر إلى هذه أصول الحرية، هل شاهد أحد من هذه الداعيات اللي نشوفها كل يوم يوم الجمعة بالخطابات وهؤلاء المجاهدين، هل شاهدت أحد منهم؟ لا، يستحيل يا رجل. هذه
شكرا لك يا علي، شكرا لك على المشاركة، فكرة واضحة. معنا منصور الدوسري من السعودية.
ألو،
السلام عليكم. وعليكم السلام،
كيف حالك؟
حياك الله.
بغيت أسأل الشيخ الله يسلمه، أنا كل أي أزمة في إسرائيل مع إسرائيل أول ما يتبادل الذهن اقطع العلاقات مع إسرائيل، ولكن لماذا لا نسمع اقطع العلاقات مع إسرائيل الكبرى وهي أمريكا، وهي القائمة والراعي للإرهاب الإسرائيلي؟ هذا من ناحية. ناحية ثانية، رأي الشيخ في الموقف التركي، خصوصا أنه ينطلق من موقف إسلامي ومنطلق. نعم. إسلامي لا من منطلق لا قومي ولا عربي. نعم. والثالث، هم اتهموا أسطول الحرية أنه كان يحمل أسلحة وإرهابيين، هذا إذا كان يحمل أسلحة وإرهابيين لماذا لم يعرض للعالم كما عرض؟
نعم، يعني بالتأكيد هذا السؤال وجه لإسرائيل. عموم شكرا لك يا منصور على المشاركة. معنا من الجزائر أحمد تطراوي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إليك أخي عبد العظيم، وتحية لضيفك الكريم وللدكتور الجليل. والله أخي عبد العظيم، أبدأ بشروط خصائص الأمة، والدكتور يعلم ذلك. تعجبني مقولة الإمام أو الفقيه ابن تيمية، يقول أخي عبد العظيم: قد تشترك الأمة في العقيدة وفي اللغة وفي الدين، لكنهم يفقدون خاصية الفعل أو الاشتراك في الفعل، وبذلك يفقدون خصائص الأمة. أخي عبد العظيم، اليوم الشعب العربي المسلم متفرقون في الفعل، ولم يكن لهم خاصية الفعل، وبالتالي قد خصصنا خصائص الأمة. السؤال الثاني أخي عبد العظيم، ماذا نريد من الشعوب العربية المقلوبة والمقهورة على أمرها أن تفعل لغزة؟ اللهم إلا تبرعات قليلة من المال تسد الرمق. اليوم القوة في أيدي النظام أخي عبد العظيم، والحكام هم الذين يسيرون الأمور، ماذا نريد من الشعوب العربية أن تفعل؟ السؤال. نعم. الثالث أخي عبد العظيم،
ما دمنا لا نملك صناعة ولا نملك تكنولوجيا كيف يمكن لنا أن نواجه إسرائيل؟ والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. أين المنهج التجريبي يا أخي عبد العظيم الذي يؤدي إلى التكنولوجيا والصناعة؟
نعم. شكرا لك يا أحمد، أسئلة مهمة، شكرا لك على المشاركة. علي محمد من السعودية، علي تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحية للشيخ الفضل. يا أخي أسأل الشيخ ما رأيه بالذين يتفاكرون على فلسطين من أتباع إيران، أنا قصدي، وهم من يسبوا المجاهدين في العراق وفي أفغانستان ويصفونهم بالإرهابيين يا أخي. ما رأيك بدموع التماسيح يا أخي وهم لم يفعلوا شيء في فلسطين يا أخي، يسمون المقاومة الرجال الذين في العراق يقاومون الأمريكان يسمونهم إرهاب.
نعم نعم، شكرا لك يا علي على المشاركة. معنا من ليبيا محمد الرفاعي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نحييك أخي عبد العظيم ومن حي ضيفكم الكريم.
حياك الله.
كل من يقول أن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي على حدود مع غزة واهم، ومن يقول المشكلة هي كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية لإشباع البطون جاهل. الأمة العربية تريد استرجاع فلسطين محررة وعاصمة القدس، وأقول إن الليل يطلع من النهار والأمة العربية لن تنهار، وأشكركم.
شكرا لك يا محمد على المشاركة. فضيلة دكتور، لو بدأنا من سؤال علي من بريطانيا، يقول إنه المسألة المركزية الآن عند بعض المسلمين هي إيران، وأصبح العدو هو إيران وليس إسرائيل.
أنت تعرف، سأكون صريحا للغاية، أنا أرى أن هناك أخطبوط سياسي عالمي، أرى أن الغرب بقيادة أمريكا مع إسرائيل في ومن يؤيدها مع إيران كلها مشتركة، ولو بدا لنا في الظاهر خلاف ذلك هذه ألاعيب سياسية، وقد توجد خلافات، لا أقول أنها لا توجد خلافات، ويكفي أن أبين هذا التحالف القوي جدا بين أمريكا وإيران واليهود في العراق.
نعم.
من الذي مزق العراق؟ هي إيران وأمريكا وإسرائيل، فلا نخادع أنفسنا الحقيقة في فهذا الجانب طبيعي مشتبك بعض هذا، وهذه وسائل إعلامية لصرف النظر عن شيء فيما يجري في فلسطين أيضا.
نعم. منصور من السعودية يسألك عن رأيك بالموقف التركي، خصوصا أنه كما يقول أن هذا الموقف هو منطلقه إسلامي.
أنا أؤيد الموقف التركي، وهم يخطون بخطوات قوية جدا، وليست هذه أولى خطوات تركيا. ومعروف موقف عبد الحميد قديما من اليهود لما طلبوا منها في فلسطين، وهو أردغان قبل قليل بفترة يعيد نفس التصريح أنه لا يمكن نتنازل عن فلسطين، وخطواتهم فعلا قوية جدا، ولكن أيضا يجب أن نكون واقعيين محكومين بسياسة دولية وأوضاع دولية، لكن بالنسبة لغيرهم وأنا مسرور بالخطوات التركية وأشعر أنها صادقة.
نعم. أحمد من الجزائر يقول ماذا نريد من الشعوب العربية وهي مغلوبة على أمرها أن تقدم لغزة؟
تقدم شيء كثير، أنا لا أحب الاستسلام بهذه القضية ولا النظرة التشاؤمية أن الشعوب مغلوبة على أمر هكذا بإطلاق. باستطاعة الشعوب بممثلة بعلمائها ومفكريها وقادتها التواصل مع حكوماتها، إظهار غضبها مما يجري في فلسطين وأنها غير راضية، وأن أيضا بعض ما تفعل بعض الدول العربية لا يمثلها، مثلا مثلا بعض الحصار حول فلسطين، هل كل الشعوب العربية الموجودة في تلك الدول المحيطة راضية بهذا الأمر؟ أبدا، لكن تستطيع أن تقاوم، تستطيع أن تواصل.
نعم.
بأيديها خير كثير جدا، الخطأ هو الاستسلام أو الذل أو القبول بالهزيمة.
نعم. نعود إلى سؤالنا الذي ذكرناه قبل الفاصل، هناك محاولات الآن لإيجاد سلام مع إسرائيل، والدول العربية قدمت مشروع مبادرة لسلام مع إسرائيل، ابتداء من منظور شرعي ما هو الموقف الشرعي من قضية السلام مع إسرائيل؟
هذا رأي عدد من العلماء منذ سنوات، بل هو رأي علماء فلسطين من قبل علماء الأمة، السلام الذي يطرح، المشكلة أنه يطرح عند البعض ببساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى سلام أو معاهدات مع اليهود. هذا غير صحيح النظرة، لأن الذي يراد الآن هو استسلام، هو بيع لفلسطين الحقيقة. وما يملك أحد، أنا لا يحق لي أن أبيع هذا الكأس، فكيف نبيع شبرا أو أقل من شبر من فلسطين؟ الذي يطرح الآن هي التطبيع حقيقة واعتراف بوجود إلى الأبد بوجود إسرائيل في فلسطين، وبيع القضية وإنهائها، ولن يستطيعوا منذ 30 سنة كما تعلم، وهم يراوحون مكانهم، والخيانات المتكررة من الحكومات الإسرائيلية واضحة للعيان.
وإن جنحوا للسلم من هذا المنطلق يعني
هذا اللي إذا جنحوا للسلم في غير هذه الصورة من غير المحتلين إنسان في مجاورين لك أو أنهم قبلوا بالحكم الشرعي، هؤلاء اغتصبوا، كيف أستطيع الوحدة تنازل عن بيته بحجة الناس سرقوا بيته، كيف يعقد سلام معهم؟
نعم، يعني إذا أنت ترى أن أرضية السلام غير موجودة،
غير صحيحة، ولا يمكن أيضا حقيقة. شوف هؤلاء العنصريون اليهود، هؤلاء اللي في إسرائيل، كل هؤلاء الصهيونية مستحيل أن نتحقق معها سلام، لا يمكن. فأنا أقول يختصر التاريخ ولن يتحقق سلام بهذا المفهوم، وإن تحقق فترة بسبب ضغط دولي أو رضوخ بعض الدول العربية لهذا الأمر فلن يتحقق على أرض الواقع حتى تعود فلسطين بإذن الله ويعيش من فيها من اليهود في فلسطين مكرمين معززين كأهل ذمة كما يعيش غيره من الديانات الأخرى.
نعم، هناك إشكالية لدى البعض في فهم الآية القرآنية التي تقول أنه ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى.
نعم.
الآن الغرب يقف داعم لإسرائيل بحق وبغير حق، داعم لإسرائيل في كل المواقف، يرفض أي إدانة لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مفهوم الآية.
لا، هذا الذين ينزلون ما يكملون الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق. أين هؤلاء النصارى الذين وصفهم الله بهذا الوصف؟ هؤلاء ما نأخذ أول الآية ونترك بقيتها.
نعم.
إنما المقصود بهؤلاء النصارى الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا من نجران أو من غيرها.
نعم.
وخضعوا وبكوا وتأثروا، يختلفون عن اليهود الذين كان تحميهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحميهم في المدينة.
نعم.
وغدروا به وأرادوا أن يقتلوه، فتجد وكذلك المشركين من العرب الذين تآمروا مع اليهود. الآية يجب أن تكون في واقعها. أما حتى هؤلاء لا نعمم الحكم، قد يوجد الآن من النصارى من يدعم القضية أيضا من باب العدل، بعض الذين في سفينة الحرية كانوا من النصارى. نعم. وحتى اليهود أنا أقول يجب أن نعدل معهم، ذلك بأن منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل، فحكم الله وعدل مع الجميع، يجب أن نعدل في أحكامنا. لكن عندما أتكلم عن الحكم العام فالذين في سورة المائدة يختلفون عن الواقع الآن، والذي يجري الآن كما تعلم هي الحركة الصهيونية. فيه إذا سمحت لي نقطة مهمة.
نعم.
هل تعلم أن الحركة الصهيونية أساسها هو من بروتستانت؟ أصلها نصرانية وليست يهودية.
نعم.
نعم، وعلى يد لما كالفن وكذلك مارتن لوثر وخالفوا النصوص ووجدوا بعض النصوص التي في التوراة محرفة لأرض عودة أرض فلسطين فالتزموا بها، وهم الذين مهدوا للعنصرية والصهيونية اليهودية.
نعم، سنعود لبعض المشاركات الهاتفية ثم نعود لحديثنا مرة أخرى. فضيلة الشيخ معنا عبد الودود أمين من المغرب. عبد الودود تفضل.
شكرا أخي عبد العديم، أشكر القائمين على قناة الجزيرة مباشر. ألاحظ أن فضيلة الشيخ لم يجب حتى الآن على المتسائل الذي طرح مشكل البضاعات الأمريكية التي توجد في بلاد الحرمين وعلى بعد أمتار من الكعبة المشرفة، مثل البنك الأمريكي المركزي
تحدث أجاب عن هذا الدكتور، من يؤيد مفهوم المقاطعة بكل أشكاله كما قال،
ولكن نعم. بدءا من بلاد حرمين أظن.
نعم.
بعد من جهة، من جهة أخرى، ما رأي فضيلة الشيخ في المبادرة العربية التي انطلقت من بلاد العربية السعودية؟
نعم، وأجاب عن هذا وتحدث عنها. شكرا لك يا عبد الودود على المشاركة. معنا محمد محمود من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لك وللشيخ. أول شيء الله سبحانه وتعالى، هذه قضية فلسطين الله أوجدها لامتحان الأمم الإسلامية والعربية، فوجدنا أنه العرب هم قسم لقسمين، قسم منهم صار يحارب مع اليهود وقسم منهم يحارب ضد اليهود، والله أعلم أنه سقط كثير من العرب في الهاوية. النقطة الثانية، هل يا شيخ تم الاستبدال بناء على آية الله سبحانه وتعالى، آيات الله في سورة محمد حيث يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فهل تم الاستبدال بالأقوام الأخرى ومنهم الأتراك العثمانيين الطيبين ما بعد أن تولى العرب والزعماء وأصبحوا أدوات في لأمريكا في قلوب الإسلام.
نعم شكرا لك يا محمد، شكرا لك على المشاركة. صالح المسعودي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أول شيء أحييك وأحيي شيخنا الجليل.
حياك الله.
أول شيء السؤال للشيخ طال عمرك.
تفضل.
يا شيخ تعطيهم نصيحة الأخوان في جميع الدول. المظاهرات ما منها خير. المظاهرات ما منها خير. الدعاء الدعاء الدعاء. والاقتناء أفضل وسيلة لمحاربة العدو. وشكرا لكل الشيخ.
شكرا لك يا. معنا من السعودية أيضا محمد رميلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
من الواو هي وليست من مين الله يحفظك. أنا بغيت أسلم على الشيخ ومسي عليه وأقول أنا نحبك في الله يا شيخ، ولكن موقفك في الدفاع المملكة العربية السعودية قبل قليل صراحة موقف مخزي يا شيخ، وأرجو منك أن تستغفر وتتوب عما قلته. فالمملكة العربية السعودية تعرف أنها تسجن العلماء والدعاء والمجاهدين، وأكبر مثال الشيخ بدر الشاري والشيخ خالد الراشد لا يزالون في السجن. وأرجو من مناسبة البيعة الذكرى الخامسة للبيعة الملك عبد الله أنك اليوم تدعوه إلى أن ينصف هؤلاء العلماء والدعاة والمجاهدين.
يا محمد أعتقد أنه أنت تتحدث في موضوع غير موضوعنا الذي نتحدث فيه، ولم يبقى لدينا الكثير من الوقت. شكرا لك على المشاركة. عموما فضيلة الدكتور محمد من فلسطين يقول هل تم مفهوم الاستبدال وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم، وهو ينزل هذه الآية على الأتراك الآن هم من يهتمون في القضية الفلسطينية.
مرة أخرى لا أحب تنزيل الآيات على الأعيان، إنما نسأل الله أن يكون كل مسلم له دور. والاستبدال لا يتعلق بأنظمة بمقدار ما يتعلق بأنظمة وشعوب وأفراد. الشعوب الحقيقة تبذل جهودا، ولا شك أن تركيا تشكر على غيرها، وقد تأتي دول أيضا تكون أقوى من تركيا حتى في هذا الجانب. نعم
نعم. صالح المسعودي يقول يريد منك نصيحة حتى يكف المسلمون عن التظاهر، لأن المظاهرات كما يرى ما فيها خير، ويقول نكتفي بالدعاء.
ما أرى أن بإطلاق هذا الأمر، تختلف الدول بعضها بعض، لكن أنا قلت عندنا في المملكة العربية السعودية مظهر الحقيقة القنوت ومظهر الدعاء والدعم المباشر، هذا الذي يستفيد منه الأخوة، فتراعى المصالح والمفاسد في كل بلد. أرى عدم إصدار حكم مطلق في هذا الأمر، فلكل بلد ما يخصه وما يناسبه في للتعبير عن رأيه. وكما قلت لدينا في المملكة هذا التعبير الحمد لله الشعبي، والتعبير في القنوت وهو مظهر إيماني ومظهر شرعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في أزمات المسلمين نعم جماعيا، ويقنتون فرديا في صلواتهم أيضا.
نعم. الآن يعني لدى بعض الكتاب وحتى لدى بعض الحكومات هناك من يحاول تجريد القضية الفلسطينية من بعدها الإسلامي، ويريد التركيز على البعد القومي العربي في القضية الفلسطينية.
حقيقة فشلت القومية بالكامل فيما يتعلق بقضية فلسطين. كانت قبل 40 سنة وعندما نشأنا شبابا كانت القومية العربية المسيطرة على قضية فلسطين والحركات الفلسطينية، ففشلت فشلا ذريعا وليس لها وجه أن تعود مرة أخرى. في الحقيقة القضية الفلسطينية ستكون قضية إسلامية وستبقى إسلامية مهما حاول الأعداء.
نعم. هناك سؤال على الاس ام اس ورد يقول ما رد الشيخ على من يحرم جمع التبرعات لاهل غزه؟
هذا آثم الذي يفتي بهذه الفتوى، لكن كما قلت انا قبل قليل انه تختلف بالنسبه للافراد. نعم. يعني اذا كان يترتب على الانسان ضرر او كان هناك مفسده معينه فتراعى المصالح، والا بل يجب دعم اخواننا في غزه وفي فلسطين بكل الوسائل المشروعه، ولما اقول المشروعه تراعى فيه المصالح والمفاسد. اما مثل هذه الفتاوى مع كل اسف فتجاوزها التاريخ. ارى ان اسمح لي الا نلتفت اليها، لا لم نسمع لها لا الكبير ولا الصغير ولا العام ولا غيره، فلا نلتفت اليها. سيبوء باسمها من افتى او قال بمثل هذا الكلام.
نعم. بالمنظور المادي في قضية الوعد بالنصرة على لأهل للمسلمين في قضية الفلسطينية وضد اليهود والصهاينة، بالمنظور المادي هو غير ممكن، واقعيا غير ممكن، لأن هم أقوى، لديهم التسليح، لديهم الدعم الغربي الكامل، والمسلمون ضعفاء. كيف يمكن الإيمان بهذا المفهوم؟
من الخطأ، هذه قضية تاريخية في سورة البقرة منذ أكثر من 1000 سنة، يقول جل وعلا: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكانت النتيجة في قدرة داود عليه السلام. نعم. فغلب، فالقضية الغلبة للحق الحقيقة. لكن نحن لا نغفل الجوانب المادية أحيانا في سرعة التاريخ، والجوانب المادية تنهار أحيانا في ساعات كما حدث في أماكن كثيرة في العالم وفي التاريخ كله. فالتركيز على الجانب المادي فقط خطأ وكبير جدا. ولذلك كانت الدول الصحف الإعلام أحيانا يقول لدى إسرائيل كذا، لدينا كذا، بهذا المنطلق البسيط غلط في جوانب إيمانية. أنت تعرف خط بارليف، كيف أحطم خط بارليف؟ أنت تعرف بالمنظور المادي كما يقول السائل غزة، بالمنظور المادي هل يمكن تثبت هذا الثبات هذه السنوات؟ هل تستطيع أن تبقى هذا الصمود العجيب بالمنظور المادي الذي يتحدثون عنه؟ أبدا. فهنا قضايا إيمانية، ولا بد أن نعود للقضية الإيمانية وثقتنا بالله جل وعلا، ونأخذ بالأسباب وعدوا لما استطعتم من قوة. هذه قضية بديهية، وليقدم الله جل وعلا الجانب المالي على الجانب النفسي لأهميته، لكن عدم الركون إليه وحده وإنما هو سبب النسب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نعم. لا بد لنا أن نختم بالسؤال عن المخرج لهذه القضية، خصوصا البعض ربما وصل إلى مرحلة اليأس فيها.
حقيقة أولا يجب أن تعود القضية، ويجب أن تعالج من أول آخر قضية إسلامية. ثانيا، وقد ورد في سؤالك أكثر مرة، إزالة الهزيمة النفسية، لأن المهزوم لن ينتصر على نفسه، فكيف ينتصر على غيره؟ وقال الله في سورة الحشر: نعم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اليهود، جاءت دولة إسرائيل التي الكبرى التي لا تقهر، وأشاع الإعلام العربي بلسان القومية العربية هذا المفهوم، ثبت أن أطفال الحجارة استطاعوا. هناك مكاسب ضخمة، وهناك نقاط تفاؤل. أبشرك وأبشر المستمعين والمشاهدين قادمة في نصرة قضية فلسطين. وما يجري في فلسطين الآن كلها مبشرات، بل سفينة الحرية أنا نظرت إليها من المنظور التفاؤلي ووجدت فيها والله من الإيجابيات شيء العظيم. سقوط شعارات الغرب بالعدالة والحرية، أي حرية تحدثون عنها يدعمون هذه الدولة وهم يلاحقون قراصنة في الصومال، أي عدالة وهم يحاصرون شعبا بأكمله في العراق وفي فلسطين وفي غيرها. الأنظمة العربية أفلست، كثير من الأنظمة العربية أفلست يا أخي، وهذه الشعارات أفلست، بل حتى داخل فلسطين هناك منظمات داخل فلسطين أفلست. هذا حقيقة انتصار عظيم جدا. أطفال الحجارة الذين أصبحوا رجالا قبل 20 سنة أو 15 صاروا يسمون أطفال الحجارة، الآن أصبحوا رجالا، هم الذين يقودون الأمة. الأمة واعدة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق عاجلا أو آجلا، ولكنكم تستعجلون. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ما بني بسنوات ودعمه القوى قد يحتاج إلى فترة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل يقول سبحانه أن هذا ولم عند أنفسكم. الأمة تحتاج إلى وحدة الكلمة، يحتاج إلى الحقيقة المصالحة، اسمح لي، بين الشعوب وأنظمتها على كتاب الله جل وعلا. يجب أن نقول تعالوا إلى كلمة من سواء. وبإذن الله لن تهزم هذه الأمة.
فضيلة الدكتور، الحديث معك شيق، والأهم أن فيه أمل، ونسأل يعني نرجو الله أن يتحقق هذا الأمل. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم، على هذه المشاركة معنا.
أنا أشكرك.
وأذكر السادة المشاهدين بأنهم يمكنهم متابعة حلقات مباشر مع وإبداء آرائهم بشأنها على موقعنا على اليوتيوب، كما نتلقى تسجيلاتكم المصورة للأحداث على الرابط الذي يظهر على الشاشة. ويمكنكم أيضا اقتراح ضيوف برنامج مباشر مع عبر البريد الإلكتروني الجزيرة مباشر. إلى ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم.